بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان هناك مملوكا لمالكين مشتركا بينهما، فإذا كان عيالا لأحدهما ففدرته عليه دون الآخر، وإن لم يكن عيالا لأي منهما فلا فدرة عليه، لا على نفسه لأنه عبد، ولا على غيره، ولا على مالكه، إلا على القول بأن فترة المملوك بعنوان المملوك على المالك. ولكن تقدم أن هذا القول دليل عليه، فإذا لم يكن عيالا لأي منهما فلا فترة على أي من المالكين، فلا فدرة على أي من المالكين. فأما إذا كان عيالا لهما معا، عيال لكلا المالكين، فعندئذ لا شبهة في أن فدرته عليهما بمقتضى الروايات التي تنص على أن فترة العيال على المعيلة، ومقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين أن يكون المعيل واحدا أو يكون متعددا، لا فرق، أو يكون المعيل واحدا والعيال متعددا، هذا أمر متعارف. غالبا يكون المعيل واحدا والعيال متعدد، أما العكس فهو قليل بأن يكون العيال واحدا والمعيل متعددا. وإطلاقات هذه الروايات تشمل صورة ما إذا كان المعيل متعددا، فإن في جملة من هذه الروايات من يعول الرجل، الرجل اسم جنس ينطبق على الواحد والمتعدد. في جملة من هذه الروايات قد ورد هذا العنوان، عنوان الرجل أو عنوان كل من يعول به أو يعول عنه، فإنه كم يشمل ما إذا كان المعيل واحدا أو يكون متعددا. فإذا لا قصور من ناحية الأدلة، فالروايات بإطلاقها تشمل ما إذا كان المعيل متعددا، وإنما الكلام في أن فترة العيال فترة هذا العابد، هل هي في الفترة تقسم بينهما بين المالكين، تقسط بينهما، كما إذا فرزنا أن نصف العابد ملك لأحدهما ونصفه الآخر ملك للآخر، وهو عيال لهما معا، فإذا وجبت فدرته عليهما. فبطبيعة الحال تقسط هذه الفدرة. فإن الواجبات المالية تختلف عن الواجبات التكليفية. بعدما لا يمكن أن يكون على كل من المالكين فترة مستقلة، لأن الروايات تدل على أن على كل رأس فترة، على كل فرد فترة، ولا تدل على أنه لكل رأس يمكن أن تكون فترتين. فإذن لا يمكن أن يكون للعبد فترتان، إحداهما واجبة على أحد المالكين والأخرى واجبة على المالك الآخر. هذا خلاف نص الروايات، ولا يمكن الالتزام بذلك وإن ادعى بعضهم بعنوان أنه يصدق على العابد أنه عيال لهذا المالك وعيال لذاك المالك، عنوان العيل لا يصدق على كل من المالكين، ولكن مع ذلك لا يجب على كل من المالكين تمام الفترة، تمام فترته. فترة واحدة واجبة عليهما، فلا محل تقصة بينهما. النسب بالنسب أو أكثر من ذلك، إذا كان أحدهما مالكا لثلثي العبد والآخر ثلثه، تقصة بينهما بالثلث والثلثين بحسب ملكه للعبد. تقصة هذه الفترة بينهما هذا بالنسبة للواجبات التي تكون متعلقه المال على القاعدة كوجوب الفترة ووجوب الزكاة ووجوب الكفارة وما شاكل ذلك، كمتعلقه المال يكون على القاعدة. فأما بالنسبة للواجبات التكليفية التي يكون متعلقها فعل المكلفة، فمقتضى القاعدة يرجع إلى الواجب المشروط، وجوبه على كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر. فإذا امتثل الآخر سقط عنه، سقط عن الأول، كالواجب الكفاية، كما أن الواجب الكفاية بناء على أنه يرجع إلى الواجبات المشروطة. بناء على هذا، إذا كان يرجع إلى الواجبات المشروطة فوجوبه على كل فرد مشروط بعدم قيام فرد آخر بامتثال الواجب. فإذا امتثل الواجب سقط عن الجميع. وما نحن في أيضا كذلك، فوجوب الفترة على كل منهما مشروط بعدم دفع الآخر الفترة إذا لم يكن من الواجب المالي. أما بما أن متعلقه المال فهو ظاهر في التقسيط، ظاهر في التوزيع والتقسيط، لا ظاهر في الاشتراط. فإذا فرق بين الواجب الذي يكون متعلقه المال وبين الواجب التكليفي الذي يكون متعلقه فعل المكلف. فعلى الأول مقتضى القواعد التقسيط المقتضى ظهور الكلام، وعلى الثاني مقتضى القواعد الاشتراط يشترط وجوبه على كل منهما بعدم انتصال الآخر، فإذا انتصل سقط عن الأول عن الأول. فإذا مقتضى القواعد في المقام التقسيط لا للاشتراط، ليس هنا اشتراط، ولكن قد يقال كما قيل أنه لا يجب على كل منهما، وقد استدل على ذلك برواية في مكاتبة إلى أبي الحسن عليه السلام، الحسن الرضا عليه السلام، يسأله عن الوسي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال، فكتب عليه السلام لا زكاة على يتيم. فإن هذه الرواية تدل على أنه لا زكاة على يتيم، هذا فيما إذا فرز أن أبوه مات قبل أيام العيد، قبل ليلة العيد، وصار الورث يتيما. فإذا صار يتيما فلا زكاة على اليتيم على السبي، فإن المراد من اليتيم هو السبي لا اليتامى في سائر الروايات وفي الآيات. فإذن المراد من اليتيم هنا السبي إذا مات أبوه قبل ليلة العيد فلا زكاة عليهم، ولكن هذه الروايات من هذه الناحية مجملة. وموت أبيه قبل يوم ليلة العيد أو بعد ليلة العيد، إذا كان بعد ليلة العيد فإذا لا زكاة، لا زكاة على أبيه إلا قضاء. فالنتيجة أن هذه الرواية من ناحية الدلالة مجملة، ولكنها ضعيفة من ناحية السند أيضا. فهنا رواية أخرى تدل على عدم وجوب الزكاة إذا كان المعيل متعددا، ونتكلم فيه.